أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. إن من فضل الله تبارك وتعالى على عباده أن جعل لهم مواسم كثيرة البركة عظيمة الشرف، ورغبهم أن يكثروا فيها من العمل الصالح، ووعدهم سبحانه وتعالى بتضعيف الأجور وتكثيرها ليستظهروا الجد ويكثروا العمل. وإن من أجل هذه المواسم العشر الأوائل من ذي الحجة، فإنها من شهر حرام، وفيها يومان من أجل أيام العام، يوم عرفة ويوم النحر. وقد وردت أدلة الوحيين في فضلهما، ومن ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال الله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال: إن العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. وقال الله تبارك وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الأيام المعلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حرض الأمة على فضل هذه الأيام وحضهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام فيهن العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. حياكم الله في هذه الحلقة المباركة، والتي أحببنا أن تكون لفضل هذه الأيام المباركة، ولكذلك لأحكام الأضحية بالتفصيل بإذن الله رب العالمين. لكن دعونا ابتداء قبل أن نبدأ الحلقة على بركة الله عز وجل، نرحب أجمل ترحاب بشيخنا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور ماهر الحولي، أستاذ الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية، وعضو رابطة علماء فلسطين، وكذلك رئيس دائرة الإفتاء سابقا بالجامعة الإسلامية. حياك الله وأهلا بك شيخنا الفاضل.
حفظكم الله ورعاكم الله. الله يكرمك.
بارك الله فيك. يمكنكم كذلك مستمعين الكرام المشاركة معنا في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة عبر أرقام هواتف الإذاعة 88-22-652، أو الرقم الثاني 88-22-653، أو كذلك بإمكانكم إرسال رسالة SMS عبر الرقم 973-4424. حياك الله شيخنا الفاضل مرة أخرى، ونبدأ على بركة الله عز وجل. ابتداء لو تحدثنا وتحدث المستمعين طبعا عن فضل هذه الأيام المباركات.
بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين. يسر لنا من الأعمال الصالحة ما تزكو به الأنفس وتطهر به القلوب وتسمو به الأخلاق. الصلاة والسلام على الممدوح بقرآن يتلى إلى يوم الدين، وإنك لعلى خلق عظيم. على آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعنا جميعا معهم السامعين والحاضرين بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة والأخوات الكرام جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثم إنه من دواعي السرور أن اليوم هو يوم الجمعة. ويوم الجمعة هو يوم مبارك عند الله سبحانه وتعالى، لأن فيه ساعة استجابة، ويجتمع فيه المسلمون على الخير. وهذا اليوم هو المتمم لشهر ذي القعدة، وشهر ذي القعدة من الأشهر الحرم، وهو في نفس الوقت يعني ممهد لشهر ذي الحجة، وشهر ذي الحجة يعني من الأشهر الحرم أيضا، وهذا اليوم ممهد لليوم الأول من العشر الأولى من شهر ذي الحجة التي جاء في فضلها الآيات والأحاديث العظيمة التي فتح الله سبحانه وتعالى فيها أبواب تشد من خلالها الرحال إلى الجنة.
وفعليا شيخنا الفاضل دخلنا في ذي الحجة وانتهى المتمم.
نعم نعم. الله سبحانه وتعالى مدح هذه الأيام بأن أقسم يعني فيها، فقال الله عز وجل: والفجر وليال عشر. وعلماء التفسير على أن الليالي العشر هي العشر الأولى من ذي الحجة، وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: والشفع والوتر، فالوتر هو يوم عرفة والشفع هو يوم النحر، وهما في يعني العشر الأولى من ذي الحجة. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: وشاهد ومشهود، فالشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة. أضف إلى ذلك يعني من النصوص التي جاءت بفضل هذه الأيام العشر ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر الأولى من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وهنا وقفة: من من المستمعين والمستمعات، من من الحاضرين يعني يدرك هذا الأمر ويتسابق فيه فيأخذ بعمل صالح أجر رجل خرج بنفسه وماله مجاهدا في سبيل الله فاستشهد؟
نعم.
فهذا فضل عظيم وكرم كبير من الله سبحانه وتعالى. ثم أنه ورد عن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله، أو قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر، أي العشر من ذي الحجة، والثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الركعتان قبل الغد.
هو التسع من ذي الحجة، لأنه يوم العاشر يوم النحر،
هو نعم. يعني المقصود بالغالب
نعم نعم.
يعني لأنه غلب على الإطلاق العشر من ذي الحجة لأنه نعم. لكن يعني الصيام يكون في التسعة لأنه يحرم صيام يوم النحر أو يوم العيد.
سنأتي إلى موضوع الصيام، لكن قبل موضوع الصيام شيخنا الكريم لو تبين لنا كذلك وللمستمعين ما هي أهم القربات والقربات المستحبة التقرب بها إلى الله تبارك وتعالى في هذه الأيام، خاصة أن هذه الأيام لا مثيل لها على الإطلاق.
وهذه الأيام فضلها الله سبحانه وتعالى على سائر أيام السنة، لأن هذا التفضيل وارد، فالله نعم. سبحانه وتعالى فضل بعض الأزمن على بعض، وبعض الأشخاص على بعض، وبعض الأماكن على بعض، حتى بعض الفضائل والعبادات والأذكار على بعض. ومن جملة ما فضل الله سبحانه وتعالى هذه الأيام على بعض. لما على سائر الأيام؟ لأن أيام العشر جمعت فيها أمهات العبادة،
نعم.
ففيها الصلاة والصيام والصدقة والحج والأضحية وعرفة والاستغفار والدعاء والأعمال الصالحة، فأنواع القربات تأتي تحت هذه العناوين. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيام يوم من ذي الحجة يعدل صيام سنة، وقيام ليلة من ليالي ذي الحجة يعدل قيام ليلة القدر.
الله.
ولذلك يعني هذه من أحب وأعظم الأيام إلى الله تعالى، لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار فيها من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وما شابهها من أنواع الذكر. أضف إلى ذلك ما جاء في الأحاديث إن النبي صلى الله عليه وسلم صام وحث على الصيام، وما ورد عنه أنه لم يدع صيام هذه الأيام.
إذن ثبت الصيام، صيام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام.
هو النبي صلى الله عليه وسلم صام وحث على الصيام في هذه الأيام. طبعا
شيخنا الفضل، يعني سؤال فيما يتعلق بهذا الأمر، خاصة من باب القربات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. لماذا خص التهليل والتكبير والتحميد من بين العبادات؟ يعني هل لها زيادة فضل لتعيينها بالذكر هنا في هذا الحديث أم ماذا؟
لعلي قلت قبل قليل أن الله سبحانه وتعالى من جملة ما فضل، فضل بعض الأذكار على بعض.
نعم.
بعض العبادات على
بالضبط.
بعض، وهذه من الأذكار الجامعة، يعني التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، هي من الأذكار الجامعة، وهي من الأذكار الميسورة السهلة المتيسرة لعموم الناس، والناس يكررونها يعني بشكل مستمر. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن ييسر للناس ولا يريد أن يصعب عليهم حتى يتشجعوا على ما هو أعظم من هذه الأذكار.
فتح الله عليك شيخ الفاضل. الله تبارك وتعالى حدثنا عن شعيرة الأضحية، وهي شعيرة خصت لأهل الإسلام، حث عليها الإسلام ورغب بها، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الحج: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. السؤال شيخ الفاضل، أن الله تبارك وتعالى جعل لكل العبادات مقاصد، وكل عبادة من العبادات لها مقصد وعام، لو تبين لنا المقصد الخاص من هذه الشعيرة، شعيرة الأضحية.
يعني أولا الأضحية من كما تفضلت من الشعائر العظيمة، وهي في طياتها تحمل مقاصد ودلالات عظيمة، حتى في مسماها الأضحية التي تعني التضحية والفداء وتعويد النفس على هذا الأمر. ولعل من المقاصد العظيمة في هذا الجانب مشاركة الحجاج، مشاركة الحجاج بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، حيث إن الحجاج يتقربون إليه سبحانه وتعالى بالهدي وغيرهم،
يعني الحاج وغير الحاج يضحي.
نعم.
نعم.
هناك نعم. يسمى بالهدي.
الهدي. نعم.
الحاج يتقرب إلى الله سبحانه، يعني يترك بلاده، يعني حجاج فلسطين يتركون أرض الرباط والجهاد والمقاومة استجابة لأمر الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أملا في وطمعا في الرحمة والمغفرة والأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. ونحن هنا يجب علينا أن نشارك الحجاج في يعني هذه الأعمال. لذلك أنا أقول مطمئنا لغير الحجاج: إن لم تستطع أن تطف بالبيت لأنك بعيد عنه، فاقصد رب البيت لأنه أقرب إليك من حبل الوريد. وإن لم تستطع أن تسعى بين الصفا والمروة، فاسعى بالخير الذي سخره الله تعالى لك. وإن لم تستطع أن تقف بعرفة، فلتقم لله بالحق الذي عرفه. وإن لم تستطع أن تذبح هديك بمنى، فاذبح هواك هنا كي تبلغ كل المنى.
جيد.
وهنا يعني من مقاصد الأضحية أننا نشارك الحجاج بالتقرب إلى الله. هناك يتقربون بالهدي، وهنا يتقربون بهذه الأضحية، فهذه مواسم الناس يشاركون فيها بعضهم بعض. أيضا من مقاصد يعني الأضحية هي التوسعة على العيال والأولاد والأهل في شهر في عيد الأضحى، وكذلك التوسعة على الناس، فمن لم يعني يستطع التضحية يعني يعطيه الناس من باب أن يوسعوا عليه ويعني يكرمه، وكذلك يوسع الرجل على أهله وأقاربه وجيرانه حينما يتصدق عليهم. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذه الأيام أيام العيد أيام أكل وشرب ولحم ولهو ولعب. أيضا يعني في إراقة دم الأضحية تعويد للنفس على بذل الدم رخيصا في سبيل الله، فإذا كانت مقصد الزكاة تعويد النفس على بذل المال في سبيل الله، ففي الأضحية تعويد النفس على بذل الدم والروح والنفس رخيصة في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولعل من مقاصدها أيضا يعني ربط هذا البعد التاريخي بسيدنا يعني إبراهيم عليه السلام، ففي الأضحية يعني تحقيق لهذه السنة ومشاركة سيدنا إبراهيم عليه السلام بأضحيته التي كانت فداء لسيدنا إسماعيل عليه السلام.
فتح الله عليك. طيب شيخنا الفاضل، قبل أن ننتقل لمشروعية الأضحية وبعض الأحكام التي تخص الأضحية، نأخذ أولى المشاركات معنا في هذا في هذه الحلقة. نقول السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله. من معنا؟
معك ريم بتحكي.
مين؟
ريم بتحكي.
تفضلي يا أختي.
الله يبارك فيك، كل عام وأنت بخير
وأنت بخير
إن شاء الله. هذه الأيام عادة علينا يا رب، وإحنا بأحسن حال إن شاء الله.
إن شاء الله.
الله يبارك فيك، يعطيك العافية دكتور.
الله يكرمك.
الله يسعدك. الله يبارك فيك دكتور. في عندي بس سؤال، اللي هو بالنسبة للعشر الأوائل من ذي الحجة، يعني أنا بعرف إنها هي سنة فعلا، لكن أنا لو جيت بدي يعني بدي أقرن السنة بالفرض بالنسبة للصيام، يعني عندي صيام ما فاتني من رمضان قضاء، بينفع يعني أقرن السنة بالفرض زي ستة من شوال؟ يعني حق في ناس يعني روادتني آراء تحكي لي إنه لا بنفعش، هذا فرض وهذا سنة. أنا اللي بعرفه يعني إنه عادي ممكن قضاء في أي وقت.
واضح يا أختي. طيب سؤال آخر.
في عندي سؤال تاني اللي هو بالنسبة للأضحية، يعني الأضحية لو شخص يعني نوانية ودفع عربون بالنسبة للأضحية، ونظرا لوضع الكهرباء والماديات وكذا يعني أشركها بناس تانيين معاه، يعني مش كلها أخذها لحاله،
يعني حصة واحدة أشرك معه أكثر
يعني
من حد.
مثلا بيحة وشركنا وعوض غير النية وشركنا الثانيين معه.
طيب.
بينفع
إن شاء الله تسمع الإجابة من شيخ الفاضل، لكن قبل الانتقال إلى الإجابة نرفع على مسامعكم والسامعين الكرام أذان العشاء حسب توقيت المحلي لمدينة غزة وضواحيها. حياكم الله مسامعين الكرام وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة المباركة من برنامجكم الجواب الشافي، والذي نتحدث من خلاله على فضل أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وكذلك التعريج بالتفصيل على أحكام الأضاحي. طبعا شيخنا الفاضل قبل قليل وصلنا ورد إلينا اتصال من أخت تسأل ابتداء عن موضوع القضاء والتداخل فيما يتعلق بالقضاء وفيما يتعلق بصيام العشر الأوائل من ذي الحجة طبعا، واستدلت فيما يتعلق بالعشر أو بالستة من شوال، يعني أنه لا يجوز، هل هذه نفس الحكم أو كذا؟
هذا من المسائل التي كثرت ويتكرر فيها السؤال، وللأسف يعني تختلط فيها الأفهام، وبكل صراحة بتختلط فيها الأفهام عند العامة وعند المفتين والمشايخ. أنا بدي أقول ببساطة وبصراحة وبكل سهولة ويسر، الإشراك في النية جائز في المقاصد الواحدة والعبادات الواحدة. مثلا يجوز التشريك في النية في النوافل والسنن، مثلا بأشترك بنية واحدة في سنة الوضوء وفي سنة تحية المسجد، أو في سنة تحية المسجد وسنة صلاة الفجر، هذه نوافل بأعمل يعني أقوم بالعبادة
يعني
بنية
تتداخل. نعم.
الآن هل يجوز إشراك النية بين عبادة فرض وعبادة نافلة؟ لا يجوز ذلك، والأمثلة على ذلك توضح بالتالي. مثلا احنا يعني نضرب أمثلة حية، احنا في العشر الأوائل من ذي الحجة، لو انه امرأة عليها قضاء من رمضان وقالت والله بكرة السبت بدي أنوي القضاء والعشر الأولى من ذي الحجة، بنفعش، لأنه القضاء واجب 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 أن يفرد بنية واحدة. لكن إذا أرادت أن تغتنم بركة العشر الأولى من ذي الحجة فتقضي فيها فذلك يعني خير وبركة،
والقضاء مقدم على صيام العشر الأوائل.
طبعا القضاء مقدم.
جيد. السؤال الثاني سألت عن موضوع الأضحية، اختلاف النية، كان ناوي يضحي لكن بسبب الكهرباء يريد أن يشرك معه غيره في نفس
هو الأضحية. الأضحية خاصة بالإنسان، يعني بنفعش أنا وإنت نشترك بحصة يعني واحدة، لكن الراجل عنده 4-5 أولاد في الدار وكلهم يعني بيأكلوا بصحن واحد وقرشهم واحد بتكفي عنهم
حصة
أضحية
واحدة.
واحد أجي اشترك وقال والله أنا الحين ما مش قادر أكمل حق الأضحية وتراجع عنها لعدم المقدرة بجوز، لكن إنه يشرك معه غيره في نفس الأضحية عشان مش قادر يدفع لا بنفعش.
سؤال آخر فيما يتعلق بالوالد، مثلا عنده 5 أبناء يأكلون في صحن واحد كما تفضلت، وجمع منهم كل واحد مثلا مبلغ واشتروا بذلك أضحية واحدة للجميع،
بنقول إذا كانوا ساكنين في بيت واحد
ويأكلون صحن واحد
وصحنهم واحد على رأي العجائز بتكفي عنهم أضحية واحدة، لكن إذا كانوا أصحاب ذمم مالية مستقلة فكل واحد عليه أضحية.
جيد. شيخنا ما حكم الأضحية؟ هل هي سنة واجبة أم سنة مؤكدة أم ماذا؟
شوفوا باختصار المسألة فيها قولان، القول الأول وأنها واجبة، والقول الثاني أنها سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واختصارا الرأي الراجح في هذه المسألة بعد الدراسة أن الأضحية سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم بها من قدر عليها وقوت 3 أيام العيد.
ما الفرق بين المؤكدة والواجبة؟
طبعا هو يعني الواجب ما طلب الشارع من المكلف فعله طلبا جازما،
يعني لو إنسان قادر ما فعلهاش يؤثم.
نعم. وبالتالي الأمر الواجب يجب عليه أن يقوم به، لكن
المؤكد اقتداء
المؤكد واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها، وفي الاقتداء بها أجر عظيم وثواب كبير، ومن فوتها فقد فاته هذا الأجر إذا كان قادرا على ذلك.
طيب شيخ الفضل لو تبين لنا كذلك شروط صحة الأضحية.
طبعا بالنسبة إلى الأضحية ثبتت في يعني مشروعيتها بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية وبإجماع يعني المسلمين، وهناك شروط صحة.
نعم.
وهناك شروط مقدرة. شروط الصحة هي المتعلقة بالأضحية يعني نفسها، بمعنى أنه يشترط في الأضحية أن تكون من النعم، يعني من الإبل والبقر والغنم بنوعيه، يعني المعز والضأن، ويشترط فيها أيضا يعني أن تكون بلغت يعني السن، فالإبل 5 سنين والبقر يعني 2 سنين والمعز والضأن أو الغنم 1 سنة. ويشترط فيها أيضا السلامة من العيوب، أن أن تكون خالية من العيوب، فلا يجوز التضحية بالعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي يعني لا تنقيه. وبالتالي يلحق بهذه العيوب ما كان أشد يعني منها. وأيضا يشترط في صحة الأضحية أن ينوي المضحي عند الذبح أو قبله أنه يقدم هذه الأضحية قربانا لله سبحانه وتعالى. وأيضا اشترط الشافعية والحنابلة في صحة الأضحية أنه يلزمه التصدق بشيء يعني من لحم الأضحية. هذا بالنسبة إلى يعني شروط صحة الأضحية. أما شروط المقدرة، أن يكون الإنسان بالغ عاقل، يتوفر لديه يعني ثمن الأضحية في وقت التضحية، وأيضا قوة عياله في أيام العيد.
جيد، بارك الله فيك. تفضلت شيخنا حول الأفضل في نوعية الأضاحي، وتحدثت عن الكبش ثم البقر ثم الإبل، يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي ورد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين. سؤال مهم جدا، وهو يعني يكثر اللغط به في كل عام صراحة شيخنا الفاضل، فيما يتعلق بالأضحية أو بالعجول المسمنة، وهذا موضوع مهم جدا. يعني كل عام يحدث لغط ما بين فتوى مجيزة وما بين فتوى طبعا تحرم أو تقول لا تجزئ ابتداء وتشدد على هذا الأمر، لو تفيدنا في هذا الموضوع المهم.
هو بالنسبة إلى السن هو أمر توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن له حكم ومقاصد ودلالات، والفتوى يعني تستحضر الواقع والظروف. السن معتبر، السن معتبر.
نعم.
فإذا توفرت العجول أو الأبقار اللي بلغت السنتين فلا ننتقل إلى غيرها من العجول المسمنة.
نعم.
ومقصود السنتين في العجول أو الأبقار هو أنه يطيب لحمها وينضج لحمها، وبالتالي يعني هذا مقصد من مقاصد تحديد العمر بالسنتين. الآن إذا توفر ذلك لا ينتقل إلى غيره، لكن في حال العجز وعدم وجود العجول اللي أو الأبقار اللي وصلت إلى سنتين بننتقل إلى العجول المسمنة. واليوم ببساطة وبصراحة إذا نظرنا إلى طبيعة العجول المسمنة بنجد أن هذه العجول بطبيعتها إذا بلغت السنتين لا يطيب لحمها.
نعم.
ولا يكون له يعني حتى طعم، لكن إذا كانت أقل من ذلك فإنه يطيب لحمها، وهذا يتفق مع مقصد السنتين في يعني العجول والأبقار الطبيعية أو العادية. إذن المقصد يتحقق، ولذلك نقول بكل بساطة يجوز التضحية بالعجول المسمنة إذا طاب لحمها وسخلت من العيوب ولم يوجد بدائل عنها، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيك وجزاك الله خير شيخ. لكن طيب بعض الإخوة اللي أفتوا بعدم الجواز أشاروا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني فيما معنى الحديث إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. يعني إذا ما لقيتش سنتين ومسنة من العجول اذهب إلى الضأن، وليش تروح للمسنة وهيك هكذا السنة وهكذا، يعني كان الدليل فيها يدور حول هذا النقطة.
شوف هو دليل صحيح وله وجاهته، لكن يعني ما هو الأحكام الشرعية إما أن تكون معللة وإما أن تكون غير معللة، ومعللة بمعنى أن العقل يدرك العلة التي من أجلها شرع الحكم، وغير معللة بمعنى أن العقل يقف عاجز لا يستطيع أن يدرك العلة التي من أجلها شرعت الأحكام. ولذلك يعني إحنا مش قبل شوي سألتني سؤال، قلت ليش مقاصد وحكم الأضحية وتحدثنا يعني فيها، بمعنى أن مقصود وحكمة تشريع الأضحية مقدورة للإنسان أن يفهمها، فإذا تحققت هذه المقاصد فيجوز يعني فعل هذه العبادة. ونحن نقول يعني إذا تعسر الأمر وانقطعت البدائل بننتقل إلى العجول المسمنة. الآن واحد يقول لي طيب ما هو البدائل الموجودة؟ وهي الخراف. يعني الخراف والجدعة والضئن. ما أنا كمان يعني الشريعة جاءت بالتيسير ورفع الحرج عن يعني الناس، أيهما يعني أفضل للمضحي أن يضحي بهذه بالضأن من جهة ثمنه ومن جهة طيب لحمه ومن جهة الوفرة، ولا يعني العجول المسمنة؟ هذه كمان يجب أن تأخذ يعني بعين الاعتبار، ولذلك المسألة فيها نوع من السعة والبحبوحة. من انتقل إلى الضئن فقد يعني أصاب السنة ولا يعني وأجر عليها، ومن انتقل إلى العجول المسمنة فقد أصاب مقصد ومعاني السنة وله الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى.
جيد. أيضا سؤال فيما يتعلق أيضا بالأضحية والعقيقة، حكم التشريك بين الأضحية والعقيقة، وخاصة أن البعض يقول هذه سنة وهذه سنة، البعض أجاز والبعض لم يجز.
يعني احنا ما قلنا في مقدمة حديثنا إنه السنة. الآن البقرة تجزئ عن سبعة، والإبل الجمل بيجزئ عن سبعة، والضئن أو المعز بيجزئ عن واحد. الآن البقرة فيها سبع حصص أو الأجل فيه سبع حصص، هل يجوز أن تتعدد النوايا في هذه الحصص؟
مثلا واحد أضحية واحد نذر واحد عقيق وهكذا.
أنا لا أريد أن أدخل المستمعين والمستمعات في خلاف فقهي، لكن أنقل إليهم تيسير ما ذهب إليه جمهور العلماء المعاصر، لأنه مسألة معاصرة. ما ذهب إليه جمهور العلماء المعاصرين أنه يجوز الاشتراك في يعني أضحية وعقيقة وحتى لحم في بحصص متعددة. يعني واحد عنده عقيقة وبده يعمل أضحية وبده يعمل رحمة عن أمه ولا عن أبوه المتوفى، فراح أخذ ثلاث حصص، حصة أضحية وحصة عقيقة عن بنته وحصة رحمة عن يعني والدي، فذلك جائز.
طب السؤال شيخنا في هذا الأمر،
لا كل سنن
جيد، لكن أحكام العقيقة تختلف عن أحكام الأضحية. مثلا أحكام الأضحية الله تبارك وتعالى قال وأطعموا منها وأطعموا القانع والمعتر، ولها تفاصيل مختلفة. فيما يتعلق بالعقيقة كذلك لها أحكام مختلفة، أنها يدعى إليها الأغنياء والأفضل فيها طبخها وإلى غير ذلك من باب التوسع على الأهل وغير ذلك. هذه الأحكام هل لها عبرة فيما يتعلق
تشترك؟ يعني لو جبت أنا حصة فعجل وطبختها ودعيت الناس إلها ما هي متحققة؟ ولو أقول لك حتى العقيقة يعني لو أنت ذبحتها وفرقتها ما هو متحقق الأمر المقصد. لكن الأسلم والأفضل أنه تطبخ ويدعى إليها وتطبخ بحلو، يعني ما يكونش الأمر مالح ولا يكسر عظمها تفاؤلا بسلامة يعني الولد. فهذه مسألة متحققة سواء كانت في حصة عجل ولا في يعني عقيقة مستقلة.
جيد.
لكن بدي أنبه كمان مرة، لأنه أحيانا الناس تخلط فيها الفهم. نحن حينما نتحدث عن جواز الاشتراك بالعقيقة والأضحية مش في حصة واحدة، مش في حصة واحدة، في حصص مستقلة. يعني بينفعش أجيب خروف وأقول هذا أضحية وعقيقة، لا، لكن بينفع أقول إنه هاي حصة في عجل عقيقة وهي حصة أضحية.
طيب جيد، لأن الوقت يبدو دهمنا شيخ الفاضل لم يتبقى إلا القليل. سؤال، ما يندب للمضحي وما يكره للمضحي في هذه الأيام؟ خاصة إيه
طبعا يعني في حديث نعم في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل هلال أو إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن يعني شعره وأظافره فيندب للمضحي ألا يأخذ من شعره ولا من أظافره طيلة الأيام العشر إلى أن يذبح أضحية حتى يعني اللي بذبح أضحيته في ثاني يوم العيد أو في ثالث يوم العيد لا يأخذ من شعره أو يأخذ من أظافره إلا بعد يعني الذبح. وطبعا يندب له شهود الأضحية ويدعو أهله لشهود هذه الأضحية لأنه بأول قطرة من دمائها تقع عند الله سبحانه وتعالى وبكل شعر وبكل صوفة له يعني حسنة. وما يتعلق بالأضحية أيضا يندب أن تحد الشفرة يعني السكين تكون حادة ويعني توجه إلى القبلة وتكون على يعني جنبها الأيمن ويكون ذبحها باليسير ألا يبتعدوا عن الضرب وعن الطخ فيها وعن تكسير يعني رجليها قبل ذبحها أي لا يجوز تعذيب الأضحية قبل يعني الذبح. نعم. أيضا من مما يندب اللي هو تزيين الأضحية يعني لو عمل له عقد من الولد وحطه في رقبة الأضحية فذلك يعني يزينها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى لكن يحذر إذا كانت يعني من الأشياء الشرسة.
جيد. بالنسبة للمضحي ما يكره للمضحي شيخنا؟
هو يعني قلنا يكره لي ممكن نعكس الكلام. نعم. يعني قلنا يندب له انه كذا لا الا ياخذ من
اظفاره وشعاره
فهي. نعم. هذه من باب الكراهه بتاتي في الجانب الاخر.
ومن يعظم شعائر الله
فانها من تقوى
القلوب. بارك الله فيك وجزاك الله خير شيخ الفضل. الحديث عن الاضحيه واحكام الاضحيه حديث صراحة المشوق شيخ الفاضل لكن يحتاج إلى وقت طويل. وقت البرنامج انتهى. لا يسعنا في نهاية البرنامج إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا الفاضل فضيلة الأستاذ الدكتور ماهر الحولي على ما أجاز وعلى هذه الإفادات الشافية والكافية فيما يتعلق بموضوع الأضاحي. الشكر موصول مستمعين الكرام لطاقم العمل كان معنا من الهندسة الإذاعية بلال الحطوم ومن الإعداد والتقديم حسن صمور. وإلى اللقاء في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بألف خير. واليوم القادم هو يوم السبت أول أيام ذي الحجة المبارك.